أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في المسألة الثالثة، وأن من عنده أربع زوجات يشك في أن بعضهن نكاحهن دوام، وأراد أن يتزوج بالخامسة، فصحة زواجه بالخامسة محل إشكال. هذا كان أصل المسألة. قلنا لا يوجد في المقام لدينا في بداية الأمر إلا تحليل وتحقيق حقيقة الفرق بين الزواج الدائم والمنقطع. فهل الزواج الدائم مع المنقطع حقيقة واحدة، وأن المنقطع كلمة الشروط، فالنسبة بينهما هي النسبة بين البيع المطلق والبيع المشروط، أم أن حقيقة الزواج الدائم غير حقيقة الزواج المنقطع؟ شرحنا مفصلا بالأمس حقيقة ما ينبغي أن يقال في المقام، هذا شرحناه وبيناه. اليوم الذي ينبغي أن يقال في المقام هو تتمة ما أفاده السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف. ما عندنا شيء اسمه تعريف احنا في هالقضايا، احنا نرجع قلت لحقيقتها شرعا ولآخرها، بينا بالامس. ولا تعريف منين يجيب تعريف؟ احنا تعريف قانونية ما عندنا لهذه القضايا من لسان الشارع عادة. الموجود عندنا هو اقتناص، يعني فقهنا لم يقنن كقوانين، فقهنا مبين كشذرات في الآيات وفي الروايات، إحنا يكون نكتشف التقنين منها، واكتشاف التقنين يكون بلحاظ الأدلة الشرعية المختلفة في المسألة بعد جمعها. قلت يوجد طريقان لمعرفة أنهما ما هي واحدة أو ما هي اعتباريتان، طبعا في وعاء الجعل والاعتبار. الطريق الأول هو بيان أن حقيقة الانعقاد هل هي واحدة أو ليست واحدة، لأن الحكم الوضعي إنما تعرف حقيقته بدليل انعقاده. قلنا هناك فارقان أساسيان بين الزواج الدائم والمنقطع. واحد، أن ذكر المهر ليس ركنا، بينما في الثاني ركن. والثاني أن ذكر الأجل بناء على بعض الأقوال، ويكفينا الأول، إحنا ما لازم نثبت كل التفارق، لأن الاختلاف في جزء الماهية كافي. إحنا لا نريد أن نثبت التباين بين الماهيتين بتمامهما، واضح أن الحقيقة النكاحية واحدة بينهما أصلها، فنحن يكفينا الاختلاف في جزء الحقيقة لنقول هما حقيقتان. وإلا الإنسان والحمار أيضا يلتقيان في الحيوانية كما هو واضح.
زيد وعمر إخوان الإنسان.
أحسنتم. وعلى هذا الأساس فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن الاختلاف في جزء الحقيقة يكفي للقول باختلاف الحقيقة، خصوصا في الماهيات الاعتبارية. والاختلاف في الآثار هو الطريق الثاني، وبينا اختلاف آثار أساسية بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع. طيب، السيد الحكيم على الله مقامه الشريف بعد أن ذكر كلام صاحب الجواهر ومناقشات الشيخ الأنصاري، وأجاب على مناقشات الشيخ الأنصاري، وإحنا أجبنا على مناقشاته بالأمس للشيخ الأنصاري، قلنا بعضها بحق لكن الشيخ الأنصاري ما ذكرها كدليل، وبعضها لا حقانية فيها. آخر شيء يصل إلى كلام يوحي وكأنه يتكلم عن الحقائق الخارجية، مو عن قضايا الاعتبارية. انظروا في عبارته يا أخوان، يقول: فالعمدة في مبنى القولين، يعني تجويز الزواج بالخامسة أو عدم تجويز الزواج بالخامسة في مورد الشك في أن إحدى الأربع هل هي منقطعة أو ليست منقطعة، هو أن مفاد عقد الدوام جعل الزوجية دائما، ومفاد عقد الانقطاع جعل الزوجية إلى الأجل، فهما حقيقتان مختلفتان، ذيك جعل الزوجية دائما وهذه جعل الزوجية منقطعة، أو أن مفاد عقد الدوام جعل الزوجية حدوثا والدوام يكون لذاتها، لذات الزوجية، ذات الزوجية غير مجعولة، ذات الزوجية مجعولة، الدوام غير مجعول، هو من لوازم الذات. نظير أن الله أوجد المشمش ولكن المشمشية خصوصية ذات المشمش، ومفاد عقد الانقطاع جعل الرافع لدوام الزوجية. انتبهوا يا إخوان، الرافع يعبر بها التعبير لدوام الزوجية، مع أنه هو ليس كذلك. لا لا لا، ما لك شغل بالشك، نتكلم حقيقة الزواج الدائم والمنقطع الآن، بمعزل عن محل مسألتنا.
إذا عبر عنه بأنه رافع،
ليس رافعا أساسا، أساسا اقتضاء لا يبقى فيه إذا وقت العقد العاقدان بمقتضى الأدلة، اقتضاؤه من البداية إلى هذا الوقت. هذا نظير السراج الذي فيه زيت أو نفط لا يشعله إلا لمدة ساعة، فبعد انقضاء الساعة، الساعة الثانية ليست رافعة، هو في حد ذاته لا قابلية في الاستمرار للساعة الثانية. أو أن مفاد عقد الدوام جعل الزوجية حدوثا والدوام يكون لذاتها، لذات الزوجية، ومفاد عقد الانقطاع جعل الرافع لدوام الزوجية، فعلى الأول يكون عدم التعرض للأجال لأنهما حقيقتان موجبا لبطلان العقد انقطاعا ودواما على مقتضى القاعدة. الشارعي صحح بدليل خاص، ما لنا شغل. ليش؟ لأن حقيقة الدوام غير حقيقة الانقطاع. حقيقة الانقطاع مبنية على ذكر الأجل، فإذا قصد الانقطاع ولم يسمي مدة فلا يقع دائما لأنه قصد الانقطاع لم يقصد الدوام، ولا يقع منقطعا لأنه لم يذكر المدة. بينما إذا قلنا حقيقة النكاح هو جعل الزوجية حدوثا والبقاء من مقتضيات ذات الزوجية التي تجتمع مع جعل الحد الرافع، فإذا لم يأتي بالحد الرافع فتكون الزوجية مجعولة وصحيحة. نسأل المتزوج زواج منقطع قصد المنقطع وما ذكر المدة، يكون قد أحدث الزوجية أو لم يحدث الزوجية؟ أحدث الزوجية، أخل بالقيد، فتكون الزوجية حدوثا مجعولة والبقاء لا يحتاج إلى جعل، هو من مقتضيات ذات المجعول حدوثا وهو الزوجية، فينعقد العقد دائما حينئذ. يقول: أما الأول وهو بطلان العقد انقطاعا على التقدير الأول، وهو أن حقيقة الزواج دائم غير منقطع، فلعدم ذكر الأجل، فإذا ما ذكر الأجل لا يكون منقطع. طبعا هذا صحيح إذا ما قلنا بأن الشرائط المبني عليها العقد بحكم المذكورة في العقد. وأما الثاني لا ينعقد دواما فلعدم جعل الدوام، والدوام المفروض أنه حقيقة غير الانقطاع على الأول. وعلى الثاني يكون عدم التعرض للأجل موجبا لعدم صحة الانقطاع، لأن الانقطاع متوقف على أن يذكر الرافع وهو الأجل، ولصحة الدوام. ليش؟ أما الأول فلما ذكر،
وأما الثاني فلعدم جعل الرافع والمفروض أن الدوام مو شيء مجعول يكون لذات الزوجية المجعولة لا بجعل جاعلين. طيب ما هو الصحيح؟ ما هو الصحيح هنا؟ انتبهتوا يا اخوان الى هالمقدار من الكلام قبل ما نذكر ماذا يرتب عليه المناقشة في كلام السيد الحكيم واضحة يا اخوان. اقول قياس الماهيات الحقيقية التكوينية على الماهيات المجهولة المخترعة قياس مع الفارق، فإن الماهية إذا كانت مجهولة فكما أن ذاتها فكما أن أصل وجودها يكون مجهول، ذاتها سعة وضيقا أيضا تكون مجهولة. ليش؟ لأنها برمتها هي مجهولة، فأمر الجعل وضعا ورفعا بيد من؟ بيد الجاعل، والجاعل كبرويا هو الشارع هنا لماهية الزوجية، والجاعل صغرويا هو المتعاقدات. إذا كان جعل المتعاقدين مطابق لشرائط الجعل الكبروي يقال للعقد صحيح، وإذا كان غير مطابق مخل فيه ببعض القيود والشرائط يقال إن العدم عدم عند عدم شرطه. ها؟ طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك فلا معنى لأن يقال بأن الزواج الدائم والمنقطع هما حقيقة واحدة، لأن ذات الزوجية تقتضي بذاتها الدوام، والدوام غير مجعول، والدوام غير مجعول، بل لا غير مجعول، بل هو مقتضى ذات الزوجية. نعم هذا الذي هو من مقتضيات الذات يمكن جعل حد فاصل له بذكر المدة. نقول أول الكلام أن الزوجية بذاتها تقتضي أول الكلام، لأن الذات هنا معناها الماهية المخترعة شرعا، فلابد أن نرجع إلى أدلة الشرع كيف جعل هذه الماهية المخترعة شرعا. ولا تصح هنا مقولة الفلسفي من أن الله لم يجعل المشمشة مشمشة بل أوجدها، لأنه في الاعتباريات حتى إذا سلمت هناك ما لنا شغل هناك الآن، لأنه في الاعتباريات الماهية مخترعة مجعولة اعتبارية حدودها وقيودها بيد الجاعل، والجاعل هنا هو المشرع. وقد أثبتنا بالأمس أن المشرع لا أقل في جزء الماهية ماهية الدوام غير ماهية الانقطاع عنده ذاتا، لا أقل من جهة أن المهر ركن وليس بركن هناك، وآثارا أيضا، والآثار تدل على اختلاف المؤثرات وهي الحقائق ولو في وعاء الاعتبار. فلا معنى لأن يقال بأنها لذاتها فيها قابلية استمرار. نعم إذا الشارع جعلها قابلة للاستمرار فهي قابلة للاستمرار، إذا الشارع جعلها غير قابلة للاستمرار فهي غير قابلة للاستمرار. والجاعل كبرويا هو الشارع، المكلف يجعل الصغرى مطابقا للتشريع الذي هو الكبرى المجعولة شرعا بيد الشارع. البيع مطلقا جعله الشارع بحيث إذا ملكت شيئا يبقى ملكك إلى الأبد إلا أن يطغى رافع. ما هو الرافع؟ وهو أن تهبه لأحد، وهو أن تبيعه لأحد، وهو أن تموت عنه لأن الميت لا يملك مثلا، وهكذا. فيما زاد على الفهم. طيب شوفوا التعبير الآن صار الأول في حسب عبارته ما هو الأول صار هو أن الزواج الدائم غير الزواج المنقطع حقيقة والثاني هو أن الزواج الدائم والمنقطع حقيقتهما واحدة وهو جعل الزوجية والفرق بين الدوام والانقطاع والفرق بين الإطلاق والتقييد والمشروطية والتحقيق هو الأول هو لازم يقول الثاني بحسب العبارة مو الأول فإن الزوجية وأمثالها من الملكية والحرية والرقية والبيعية وغيرها من مضامين العقود والإيقاعات إنما يكون العقد موجبا لحدوثها فقط وهو المقصود من إنشائها والبقاء إنما يكون باستعداد ذاتها شوف شو الكلام رضوان الله تعالى عليه يا أخي شنو هو أمر حقيقي هذا لو سلمناه في الحقائق حتى في الحقائق لا نسلمه نحن نقول استعداد الذات أبدا ما في شيء اسمه استعداد الذات نحن نقول ديمومة الفيض هي التي تبقي في كل آن وإلا لما بقي ما في شيء اسمه استعداد البقاء بالدقة العقلية في عالم الإمكان لا يوجد شيء فيه استعداد البقاء لولا أن الله يبقي في كل لحظة مو مهم لكن في الاعتبار يطلع القضية واضحة مولانا حقيقة الزوجية الدائمة ما هي إحداث الزوجية التي لا يرفعها إلا الموت أو الطلاق مو هذا فنحن بالعقد الدائم لا نحدث الزوجية في آنها الأول فقط وفي الآن الثاني فصعد هي ذاتا تبقى لا بالعكس إحنا نحدث الزوجية التي لا يرفعها إلا الطلاق ولا يرفعها إلا الموت أو الفسخ أحد أسباب الفسخ وهذا على قاعدة حكم الشارع مو على قاعدة أننا نحن نريده ونجعله
الديمومة
مولانا العزيز في الجملة عالم وشنو لا ينتبه اللي يروح يتزوج زواج دائم من اللي ما يعرف شنو نحكي هذا في الجملة هذا هو المجعول شرعا مو مشكلة الغفلة عن بعض الجهات التي لا تفضي إلى الغرار لا تفضي إلى كذا قد لا يبطل العقد لكن حقيقة الزوجية هو جعل الزوجية المستمرة مو جعل الزوجية في الآن الأول وإلا لو ناوي الآن الأول في الآن الثاني ليش يجامع حكي هذا يا شيخنا مفترض واحد جاي يتزوج وما يدري بعد شنو الزواج سأل حتى الأمي اللي ما قاري فقه أبدا لمجرد أنه يعلم أنه مسلم يقول لك أنا أستحلها دائما هذه المرأة بهذا العقد أستحلها دائما أقول له ليش تعقد عليها أنت تجعل الحلية في الآن الأول هذا يلتفت له هذا يلتفت له هو يقول أجعل الزوجية في الآن الأول هذا يلتفت له الإنسان العرفي
غير ملتفت لكل شيء
لا شنو غير ملتفت هذا
الصغير يا شيخ
لا الصغير ما هو اللي يعقد الصغير الكبير يعقد لا لا هذا نقص ليس في محله بنفس الصغير جعل. اساسا لا يعقد
شيخنا بنفس الجعل وبنفس
ديمومتها بنفس جعلها باي معنى جعل الحصه الحدوثيه منها
مثلا انا اتزوج دائما
اذا تقول لي ما يلتفت يعني يلتفت للحصه الحدوثيه
عقدته دائما هو
وين في انسان يعقد على امراه زواج دائم ويعقد عليها بس الحصه الحدوثيه اللي تنتهي بالان الثاني اصلا مقابله للجعل هذه انا ازعم اعتباريا مقابله للجعل هذه لانه يتوقف على ان يكون الاستمتاع ممكن وفي الان الواو والما ممكن الاستمتاع في الانات
يعني شرعا
يحتاج اقل شيء الى دقائق على كل حال مو مهم ما إلى معنى أن يقال ذاتها مستعدة هنا الذات مش شيء حقيقي الذات أمر اعتباري هنا كما أن الجعل الشيء اعتباري حدوده وحدود جعله أيضا في عالم الاعتبار لا أقل الشارع كيف جعله الشارع جعله يحدث ويبقى بهذا العقد فهذا العقد يؤثر حدوثا وبقاء مو أن العقد يؤثر فقط في الحدوث والبقاء يكون من ذاتها فبقاؤها عند العقلاء لأن كلامه في العقود كلها لا يكون منشأه العقد بل استعداد ذاتها وليس العقد إلا متضمنا لجعل الحدوث لا غير. فالاختلاف بين الانقطاع والدوام يرجع إلى الاختلاف في أن الأول قد جعل فيه الانقطاع زائدا على جعل الحدوث، بخلاف الثاني فإنه لم يجعل فيه إلا الحدوث. فإذا شك في الدوام والانقطاع فقد شك في جعل. مو مهم الآن التتمة. لطيف بعد ذلك ينقض نقض غريب عجيب هذا النقض، يقول: وكيف ولو كان الدوام مجعولا في الدائم كان الطلاق مخالفة لوجوب الوفاء بالعقد، فهو مخالف لمقتضى العقد رحيل السجر الطلاق، فيجب أن لا يكون الطلاق ممكنا. وهذا من أعاجيب النقوض إنصافا، فإن المجعول هو الدوام الاعتباري الذي يرفعه الطلاق، مو الدوام إلى أبد الآبدين، مو الدوام التكويني الذي لا يرفعه إلا حدث تكويني.
الطلاق والزواج جعلان.
المجعول أساسا هو الزواج الدائم الذي يرفعه الطلاق، هذا هو المجعول الشرعي. بتقول العقد لا يلتفت إلى جميع الخصوصيات، فلا يلتفت، مو مهم العقد، يكفي أن يلتفت في الجملة، لا يجب أن يكون ملتفتا إلى كل الأحكام. كما أن صومه لا يتوقف صحته على أن يعلم المفطرات تفصيلا، يقصد الاجتناب عن المفطرات في الجملة. إحنا كلامنا في المجعول الشرعي الآن، مو في إنشائي أنا وأنت. والمجعول الشرعي ما دام بحسب الحقيقة مختلف في جزء الحقيقة الأركان، وبحسب الآثار مختلف في جملة من الآثار. ما الذي نترقبه بعد قد يكون هناك اختلاف في الحقيقة بين الزواج الدائم والزواج المنقطع؟ إن نقض علينا بأنه يلزم أن يكون بيع الصرف حقيقة غير بقية البيوع، نقول نلتزم. ليش ما نلتزم؟ بيع الصرف غير بقية البيوع اسمه بيع، مثل ما هذا اسمه نكاح دائم ومنقطع. ليش تنقض علينا بشيء هو داخل في محل البحث أساسا؟ لأن من أركانه التقابض في العقد، بينما ذاك ليس من أركانه كذلك. فليكن البيع أكثر من حقيقة، يجتمعان وليكن يا أخي، وليكن 10 مصادر يجتمعان في أصل نقل الأعيان، ولكن حقائقهما بجزء الذات، بجزء الذات الاعتبارية طبعا، لأنها مجعولة مختلفان. وإلا إذا ما مختلفان ليش هذا ركنه غير ركن ذات؟ ألا تختلف الحقائق باختلاف الأركان؟ أليست الأركان في الاعتباريات بمثابة الفصول في الحقائق الحقيقية؟ كما أن الصاهل والإنسان يختلفان أيضا في جزء الذات، وهما حقيقتان مختلفتان ويلتقيان في الحيوانية. الاختلاف ما لازم أن يكون بتمام الذات حتى نقول اختلاف حقائق، يكتفي في اختلاف الحقائق الاختلاف في جزء الذات.
نفس الحكم
إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك. أنا لا أظن أحد يختلف مع أحد يا إخوان أن النكاح الدائم والمنقطع مختلفان في جزء الذات، فإن كون بعض الأشياء ركنا في المنقطع وليست ركنا بالاتفاق في الدائم، وكون الآثار التي تدل على اختلاف المؤثرات في الحقيقة اعتباريا بين الدائم والمنقطع، يكفي هذا للتغاير بجزء الذات، فهما حقيقتان متغايرتان بجزء الذات، مو بتمام الذات. هذه نكاح وهذه نكاح، كما أن هذا أكل وذاك أكل، كما أن هذا حيوان وذاك حيوان، اختلاف في جزء الذات، ما لازم أكثر من هذا، وهو لا يزعم أكثر من هذا رضوان الله تعالى عليه.
وهو يتفق معكم أن هناك فيه اختلاف في جزء الذات.
أحسنت. إلى جعلهما حقيقتين مختلفتين. هذا من الغرائب يصير. إذا مختلفان في جزء الذات ولا يصيران حقيقتين، هذا من الغرائب. حقيقة من الغرائب. يعني فإحنا إذا نريد نتعرف على الحقيقة نريد نتعرف على أن الشارع ما الذي جعله. لأنه كلام عن العقد الصحيح عند الشارع. خب ما الذي جعله الشارع في النكاح الدائم؟ هو حقيقة استحلال المرأة وسلسلة أحكام يتضمنها الزوجية الدائمة من القوامية إلى 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 مجموعة حقوق ترتبط بالزوجة على الزوج والزوج على الزوجة. وهذه الحقيقة سنخ حقيقة قابلة للدوام اعتبارا أم ولذاتها اعتبارا إلى أن يطرأ رافعها. ما هو رافعها؟ رافعها هو الطلاق، سواء طلاقه هو أو طلاق الحاكم في موارد طلاق الحاكم، أو الموت، موت أحد الزوجين. هذه حقيقة النكاح الدائم. بينما حقيقة النكاح المنقطع هو الزوجية المجعولة إلى أن تنتهي المدة أو أن يهبها، لأنها ملكه هذه المدة. مو بس الزوجية الحدوثية مجعولة، المجعول كل الزوجية برمتها، حتى بنواقضها، حتى بروافعها، حتى بأسباب فسقها وانفساخها، كلها مجعولة، لأن الحقائق الجعلية كل حدودها وقيودها مجعولة، وقياس الحقائق العينية بالحقائق الاعتبارية ليس في محله.
وليس البيع بالدرجة.
أحسنت. على هذا الأساس حينئذ نجي إلى محل الكلام. ما قلنا بجزء الذات، بجزء الذات، بجزء الذات. كلاهما زوجية.
لو جاءت عندنا رواية فيها كلمة نكاح تختص بفرد معين.
ليش؟
ما يكسر. في معنيين متباينين.
هذا بناء على عدم جواز استخدام اللفظ في معنيين. أولا. ثانيا. بناء على أنه لا يمكن أن يأتي كلامكم يصح إذا لم يأتي، إذا لم يكن هناك آثار مشتركة بين الحقيقتين المختلفتين في جزء الذات. قد تكون هناك أثر مشترك وأثر مختصة، مثل وجوب التمكين أثر مشترك بين النكاحين. فإذا جاء نكاح نتمسك بإطلاقه، فإذا قيل الزوجة يجب عليها تمكين الزوج، نقول الزوجة في الدائم اسمها زوجة وفي المنقطع اسمها زوجة. هذا ليس لا مولانا، من قال بأن الزوجة زوجة بمعنيين؟ نحن قلنا حقيقة النكاح في جزء الذات مختلفة، لكن النكاح المطلق موجود في الدائم وفي المنقطع.
كالإنسان والفرس يعني.
كالإنسان والفرس، جيد. إذا قلنا لإنسان، الآن أقول لك، إذا قلنا لإنسان يجب عليك أن تطعم الحيوان، نقول إطعام الإنسان بمعنى وإطعام الفرس بمعنى؟
لا،
معنى واحد جامع بين المعنيين، لأنهما مختلفان في جزء الذات لا في تمام الذات. إذا قلت لشخص إذا وجد حيوان في الغرفة فحافظ على حياته.
قصدت معنى واحد كل
يا شيخنا. إذن هذا هو الفرق بين المطلق والمقيد يا شيخنا. أنت كلامك يرجع إلى إنكار وجود المطلق أصلا. إذن ما دامت النكاح الدائم والنكاح المنقطع الفرق بينهما في جزء الذات، فلا بد أن نلحظ الدليل. إذا أخذ فيه العنوان المطلق فهو يشمل الاثنين، إذا أخذ فيه أحد العنوانين وهو العنوان المطلق مع قيد يميز أحدهما عن الآخر فيحمل على هذا دون ذاك، وهذا نلتزم به، وهذا له نظائر في كل الفقه في كل الأمور. عنوان النكاح يشمل الاثنين، عنوان الزوجية يشمل الاثنين، عنوان الزوج مطلقا يشمل الاثنين. لا مولاه، شنو مجملة؟ مطلقة. ليش مجملة؟ مطلقة. عنوان الحيوان مجمل إذا أطلقته، ألا يشمل حقائقه المختلفة بجزء الذات؟
هذا عام
شيخ. ليش عام؟ نفس الكلام هو الكلام.
أنا لو قصد بهذا العنوان العام مصداق المحيط.
أحسنت. هذا يكون من قبيل إذا غلب الاستعمال في أحدهما يصبح من قبيل الانصراف. هذا كل له نظائر يا شيخنا. الآن في العرف إذا قيل أطعم الحيوان يعني أطعم الإنسان أو لا؟ المقصود الحيوان
غير شيء واحد.
مو بس قصدت العبرة، مو بس بالقاصد، أنه غلب استعمال الحيوان إذا أطلق في الحيوان الصامت، لأن الحيوان الناطق لا يقال عادة في العرف له حيوان ولو كان حقيقة حيوان. هذا يصبح من الانصرافات، هذا يصبح من الانصراف. ومن شرائط انعقاد الإطلاق عدم وجود انصراف ناشئ من العلقة الوضعية، بل في كثير من الحالات من غلبة الوجود، وإن أنكروا هذا في الأصول، لكن عملا في الفقه كثيرا ما تمسكوا به. هذا نظيره، ما مو شيء عجيب ولا شيء جديد هذا.
طب جيد،
اذا كان الامر كذلك يجب نثمر البحث في محل كلامنا، فما هي الثمره التي تظهر من هذا البحث اللي صار لنا يومين نتكلم فيه في محل كلامنا؟ ان قلنا بان الزواج الدائم والمنقطع حقيقه واحده وهي جعل الحدوث فقط، فشكنا في جعل المده شك في جعل الانقطاع، وهو لا يساوق جعل النكاح، وانتفاؤه لا يساوق انتفاء النكاح المنقطع، فهو قيد مسبوق بالعدم. قبل أن أتزوج لم أكن قد حددت مدة، بعد أن تزوجت أشك أني حددت مدة أو لم أحدد مدة. الزواج محرز بالوجدان، أنا أبغي الأربع زوجات، كون إحداهن منقطعة أو ليست منقطعة أمر زائد على أصل الزوجية، شرط. أشك أن اشترطت عندما عقدت الزوجية أو لم أشترط عندما عقدت الزوجية، لأن هذا الشرط ما يكون لاحق بعد الزوجية، يكون في أثناء الانعقاد، فأستصحب العدم. إذا استصحبت العدم فالنتيجة ماذا تكون؟ أن الزوجة حينئذ دائمة. إذا الزوجة دائمة فلا يصح العقد على الخامسة. وأما لو قلنا بأن الزواج المنقطع من حقيقة والزواج الدائم من حقيقة، فأنا جعلت زواجا مرددا بين المتباينين، بين الدائم والمنقطع. الأثر الشرعي بلحاظ المنع وضعا من الزواج بالخامسة يترتب على أي شيء؟ على الزواج الدائم، لا يترتب على الزواج المنقطع هكذا أثر. فأنا أشك في انعقاد الزواج الذي يمنع وهو الزواج الدائم، أصحب على المنقطع. لا تقول هذا أصل مثبت، لأن كون الزوجية منقطعة لازم لعدم كونها دائما. أقول إحنا ما نريد نرتب أثر على الوجود، يكفي ترتيب الأثر على العدم. فإن عدم زوجية إحدى الزوجات سواء المعينة أو غير المعينة واحدة كافية، بالزواج الدائم وهي المشكوكة أيا كانت معينة أو غير معينة في نظري، الرابعة أو الثالثة أو الثانية أو الأولى مو مهم، أو التي لا أعلم أيتهن، حينئذ نفس استصحاب عدم زوجيتها الدائمة بضم هذا العدم إلى زوجية الثلاثة مع ضمه إلى الكبرى الشرعية، أن المتزوج ثلاثة دوام يجوز له الزواج. وأنا أحرز أني متزوج ثلاثة دوام بالوجدان، وأحرز بالأصل عدم زواج الدوام للرابعة، انضم الوجدان إلى الأصل، أنا مصداق لمن يجوز له التزوج الآن بامرأة دائما كما هو واضح، وأنا مو استصحاب عدم أزلي ولا شيء، بس اللي يجري السيد الحكيم استصحاب عدم أزلي، وهذا يتوقف على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. أما لو أنكرنا كما أنكره المحقق النائيني وبعض المحققين فلا نستطيع حينئذ أن نجري هذا الاستصحاب، بينما هذا عدمي مو عدم أزلي، عدم هو أصل الشيء، مو عدم صفة الشيء ونعت الشيء. ها العدمي هي متفقين على جريان العدم مو العدم الأزلي، يعني الثاني. وهناك تتمة لأن الوقت انتهى، تأتي إن شاء الله. إحنا نعتذر من الشيخ، إحنا أنا نسيت أنه نعطيكم واحد بخلص قبل بخمس دقائق. دقيقتين. جيد. انتوا تأشروا لي لأن أنا تروح من بالي. حياكم الله، سلمكم الله. حياكم الله.